المبحث الرابع وثلاثون. ألف، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنا، ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وهجرته هو إلى الطائف، ثم عرض نفسه على القبائل. وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين، وكان يطلب من ذوي الشأن أن يحموه دون أن يكرههم على دعوته. ومما كان يقوله في هذه المواسم: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ويا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. وكان عمه أبو لهب يسير خلفه، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم، وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال. ومن القبائل التي عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاها إلى الإسلام فأبوا كندة، وفيهم سيدهم مليح أو فليح، وبنو عبد الله من كلب، وبنو حنيفة، وكان ردهم عليه قبيحا، وبنو عامر ابن صعصعة، وقال رجل منهم يدعى بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. ومحارب ابن حصة وفزارة وغسان ومرة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وعذرة والحضارمة وربيعة وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم مفروق ابن عمرو وهانئ ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة، وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم. وفي هذا قال المثنى: وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، لا نحدث حدثا أو نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. رأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم نعم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقهم. لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على سويد بن الصامت لم يعلن الإسلام ولم يبعد عنه، واستحسن ما سمع من القرآن. وعندما عاد إلى بلاده وقتل في حرب بعاث كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلما. وروى ابن إسحاق أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه أبو الحيسر أنس بن رافع وفيه إياس بن معاذ قادموا مكة يلتمسون الحلف مع قريش ضد قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم خير مما جئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: أي قومي، هذا والله خير مما جئتم له. فزجره أبو الحيصر فصمت، وسمعه قومه عند موته يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. فقد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع. وفي السنة 11 من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما مهد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم، فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو قتال قال لهم اليهود: إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا: تعلمون والله أنه لا النبي الذي تدعوكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع القراءة في المبحث 34 في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. نقول: وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام، وهو يوم بعث. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. باء عظات وعبر. 1- إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي الصريح، وهي نماذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهب تقف في وجه الدعاء في كل زمان ومكان، بمثل موقف أبي لهب من ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصدون عن سبيل الحق ويبغونها عوجا بما يتاح لهم من وسائل، فيصفون دعاة الدين الحق بأنهم دعاة بدعة وضلالة ودعاة دين جديد أو مذهب خامس، أي ليس من بين المذاهب الأربعة المشهورة. ولم يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لموقف عمه أبي لهب، بل استمر في دعوته، فعلى الدعاة ألا يتأثروا بمواقف المغرضين. 2- على الدعاة أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى التمكين للدين في الأرض وعدم اليأس، مهما تكررت محاولات الاتصالات الفردية والجماعية ومهما كانت النتائج القريبة سلبية.